أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. درسنا اليوم يسأل سؤالا متكررا معتادا بعد مواسم الطاعة. عادة بعد رمضان، بعد العشر الأول من ذي الحجة، أكبر موسمين من مواسم الطاعة في العام، عادة بتحدث حالة من الفتور، والغالب يبتدي يحس انه كان في حال وبقى في حال، ولا يفهم عن الله. ليه كده؟ ليه المواسم دي ما تتكررش؟ ليه هما موسمين كبار في السنة والحال بيتغير والقلب بيتغير؟ ويبتدي الغالبية يستسلم للواقع، ومن هنا تبتدي مشكلة الفتور في حياة الملتزمين. أنا عايز قبل ما نتناقش في القضية دي الأول، أسأل أي حد عرف عنوان هذا الدرس، الفتور بعد مواسم الطاعة، هو أنت عايش المشكلة دي أصلا وأنت جاي علشان تحل المشكلة، ولا للأسف الشديد بقى الحال العلم للعلم، مش العلم للعمل، مش العلم للتغيير؟ بعض الناس بيسكن واخذ الضمير عنده بمجرد انه يجي يسمع درس، وبعض الناس دلوقتي ممكن يكون هيسمع المحاضرة دي هيكون عنده نفس التوجه. فعشان كده من البداية بقول علينا ان نصدق الله عز وجل ليصدقنا. انت فعلا عايز تسمع الاسباب وتعرف المشكلة دي تحلها ازاي، انت عايشها وحاسسها وعندك صعوبة في حل هذه الأزمة وانت جاي عشان تعرف ايه الطريقة، ولا انت جاي تحضر درس وتعيش جو إيماني وبعد كده ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون؟ ففي البداية عايزين نبقى كلنا نحرر المعنى ده ونجدد نيتنا قبل ما نخوض في القضية دي، ونشوف ازاي هنتعامل معاها ونعالجها. درسنا هيقوم على اربع محاور. الاول هنصحح مفهوم، وبعدين هنتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد مواسم الطاعة، وهنتكلم بعد كده في العنصر الثالث عن واقع الفتور وتحليل لأسبابه، وننهي الموضوع بكيفية معالجة القرآن لهذه القضية. الأول عايز أصحح مفهوم. الكل بيقول كيف نواجه الفتور بعد مواسم الطاعة، وأنا أقول هذا سؤال خاطئ. ليه؟ لأنه ما فيش حاجة اسمها مواسم الطاعة أصلا، لأنه المفترض أن العبد المؤمن يعيش في كل وقت موسم من مواسم الطاعة. هثبت لكم الكلام ده بالأدلة. إن إحنا عندنا أفتين خطار قوي، الأفة الأولانية اسمها الموسمية، والأفة التانية اسمها تضييق مفهوم العبودية. إحنا بنقعد نقول للناس يا ناس ما ينفعش يتخصص يوم الجمعة بصيام ولا قيام، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مثل ذلك، ما ينفعش نخصص، أنت كده هتخش في دائرة البدع. وتجد الواحد فينا رمضاني، وتجد الواحد فينا من بتوع برضو الاجتهاد في أيام العشر الأول من ذي الحجة، يعني موسمي. وهذا مفهوم يحتاج الواحد منا أن يصححه. تعالوا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقض لنا فكرة الموسمية. احنا دلوقتي قلنا أكبر موسمين ايه؟ رمضان والعشر الأول. عندك حاجة تاني؟ هيجي لك بعد كده يوم عاشورة، مفيش بعد كده حاجة تبتدي تركز عليها، شعبان ورجب قبل رمضان، استعداد لرمضان، ست الأول من شوال بعد رمضان، يعني رمضان هو الموسم الأساسي. تمام كده؟ هنا بتتحرى ليلة القدر وهنا تتحرى يوم عرفة، ده الموضوع. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. والعلماء يقولون لذا كان سيد الأيام هو يوم الجمعة، وذكر بعضهم أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة بدلالة هذا الحديث. إذن الجمعة موسم طاعة خارج عن المواسم اللي احنا مركزين عليها. لما في اليوم ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل كما في الصحيحين، أليس هذا بموسم من مواسم الطاعة؟ إذن عندك في كل يوم موسم طاعة. أليست أعظم ثمرات هذه المواسم العتق والمغفرة؟ طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: إذا أمن الإمام الأمين فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى ده مش موسم طاعة. لما النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن الأربعة حسنه الألباني يقول: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يبقى في الأوقات دي ما تبقاش مواسم طاعة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى تكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، مش ده مشروع إيماني وموسم طاعة والثمر العتق؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، مش ده موسم طاعة وهدف إيماني؟ إذن مواسم الطاعة لا تنتهي. ففكرة الفتور بعد مواسم الطاعة الاسم غلط، لأنه إحنا مش موسميين، وده أول مفهوم لازم يتصحح. المفهوم الثاني تضييق مفهوم العبودية. ممكن تقول لي: أنت بتقول فتور ليه؟ أصلي وأنا في رمضان كنت بقرأ كل يوم كذا من القرآن، وفي نهار صيام وبالليل قيام وتفطير صائمين أعمال، فإحنا عايشين عبودية. والعشر الأول الحمد لله أنا صمت 9 أيام الأولانيين، وفضل الله اجتهدت في الأذكار واجتهدت في كذا واجتهدت في كذا. هو ده فهمك للعبودية؟ آسف، أنت مش فاهم يعني إيه عبادة. العبادة كما قال شيخ الإسلام: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني في حاجة اسمها قول قلب وفي حاجة اسمها عمل قلب. في واحد قاعد ساكت خالص وانت شايفه انه هو لا بيقرأ قرآن ولا بيقول أذكار ولا صلى ولا عمل، ويمكن معديك باليقين اللي في قلبه، بالذل والانكسار اللي عنده، التواضع اللي عنده، المعاني القلبية اللي بيتعبد بها رب العالمين. ما هي دي أعمال باطنة ما حدش واخد باله منها. وفي أقوال باطنة، في واحد تلاقيه ساكت لكن قلبه بيتحرك. عارفين الفضيل بن عياض لما وقف يوم عرفة والناس كلها تلهج بالدعاء: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو قاعد يبكي طول النهار. طب يا عم ادعي، قول أي حاجة. ولما ذهب الناس لمزدلفة صرخ وقال: واسوءتاه وإن عفوت، فقالوا: غلب عليه الحياء. انت فاهم كده ان الفضيل بن عياض اللي كانوا قاعدين شغالين وقاعدين بيعملوا عدوا، قاعد بيكلم بس بقلبه. عارف بعض الناس بيبكي قلبهم قبل ان تبكي عينه، ويكون بكاء قلبه اهم من بكاء عينه. في امرأة ضعيفة تتأثر باي حاجة، فلو انت بس يعني فكرتها باي شيء تقعد تعيط، ده مش بكاء من خشية الله. وهي بقى ما شاء الله باين عليها الرقة والناس تظن ان هي كده خشوع، هي بتبكي من شيء اخر. وفي واحد تحس انه ما بيظهرش اي تعبير وقلبه بيبكي. اذا مفهوم العبودية ما ينفعش تضيقه. ما تقوليش انا عندي فطور عشان انا مش عارف اتعبد، ما تجيش تقولي اصلا انا نزلت الشغل فلما نزلت الشغل جالي فطور، اصلا انا اتجوزت فلما اتجوزت جالي فطور، اصلي انا خلفت فلما خلفت جالي فطور. ما هو انت مش فاهم رب العالمين بيحطك هنا ليه؟ واحنا في الحج اول درس خرجت بيه ايه؟ ربنا يقول ثم افيدوا من حيث افاض الناس، يقول ولله على الناس، يعني ايه؟ زيك زي الناس يا رب، يعني امشي وكتل اللحم دي في بعضها مش عارف اجيب قلبي، انا عايز اركز، فالناس دي تبقى بالراحة كده ويبقى العدد قليل عشان نعرف نطوف صح ونستحضر بقى الكلام الموجود في الكتب. لا، اعبد بضعفك، قل له انا تعبان ومش قادر وامشي وما تتكلمش. طب يا رب نقعد هنا ليه؟ نبات في مزدلفة على الحصى؟ يعني ايه ده؟ ورجالة على ستات والوضع كذا؟ هو كده الوضع هنا، اظهر له كده، عايزك يشوفك بالشكل ده، حاضر. طب هناخد المسافات دي كلها ماشي كده وواوا؟ طب يا رب عايزين نعمل العبادة بتركيز. لا، هو يريد منك ذلك. دي عبادة؟ هي دي العبادة. شفتوا المعنى؟ العبادة مش على هواك اخوة واخوات، العبادة على هواني. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ارد نفسي ان النهاردة قريت 10 أجزاء قرآن، انا بختم كل 3 ايام، عشان انا اقول لي انا دي، اقول لها انا بختم كل 3 ايام. مين زي ده اللي بيرضيني؟ لما ما بعملوش انا عندي فتور. فاهمين الموضوع؟ يبقى ده انت بتعبد ربك على مراد ربك ولا على هواك؟ لما اجي اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلا لان امشي في حاجة اخي المسلم خير من ان اعتكف شهرا في مسجدي هذا، وتيجي تطلب منك قضاء حاجة مسلم تقول لي يا شيخ عايز اعتكف، انا ما صدقت اصلا اوفر يوم عشان اقعد في الجامع، كمان هتخرجني اروح اعمل مشاوير؟ يا حبيبي ده الاحب الى الله. لا، انا عايز اقعد في المسجد، انا عايز اعيش المود بتاع المسجد، السكينة بقى كده وراحة البال. مرادك ولا مراد الرب العالمين؟ مفهوم العبودية مفهوم ضيق. ليه بقى انتوا بتيجوا تقولوا في فتنة الشغل، شغل فتنة وواواوا، عشان دخلتوا من غير نية، وعشان مش عارف تتعبد رب العالمين بيه، وعشان بتعبد هواك فيه، وعشان ثمرة الشغل اصلا اللي انت بتشتغلها عشان اهواءك، فعشان كده ما بتلقلهاش ثمرة. ليه انت بتيجي تقولي من ساعة ما خلفت والاولاد شغلني ومش قادرة وواواوا؟ علشان انت كده مش عارفة تحرر النية فيه، عشان برضو بتعبدي ربك على هواكي انت. فعشان كده مفهوم العبودية يا مسلمين يا ملتزمين يا من تريدون وجه الله، مفهوم العبودية عندكم قاصر. فعشان كده بتقولوا عندنا فطور، وكلمة الفطور كلمة غير صحيحة وتستخدم باستخدام غير صحيح وغير دقيق في موضعه. يا جماعة، عمارة الأرض مش عبودية؟ ألم يقل الله واستعمركم فيها؟ إصلاح ذات البين مش عبودية؟ الدلال على الخير، تحمل هم الدين، العيش القضية الإسلام، الاهتمام بأمور المسلمين، عبودية خدمة الناس، مش دي عبوديات مهجورة؟ شوفوا أنس بن مالك الحديث الصحيحين يقول خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. أنا حلفت بالله العظيم دي أعظم عبودية أتقرب بيها في الحج، أعظم العبوديات خدمة المسلمين. وكان بعضهم، الكلام ده في لطائف المعارف إن رجب بيورده عشان عبودية خدمة الناس دي، يقول إن بعضهم كان يشترط في الأسفار أن يخدم أصحابه، فكان إذا أمسك منهم واحدا كوب ماء قال هذا من شرط، رحت جبت مية ليه؟ ده من شرط. وكان إذا أراد أحدهم أن يغسل ثيابه قال هذا من شرط. قال فمات، فوجد بين اللحم والعظم هو من أهل الجنة، وكتبت في كتب. خدمة الناس عبودية، عبودية مهجورة، حب الخير للناس. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ إذن أول عنصر قلنا تصحيح هذين المفهومين. اولا مفيش حاجه اسمها مواسم طاعه بالمعنى اللي احنا بنستخدمه، لان عندك مواسم يوميه واسبوعيه انت بتهجرها. الامر الثاني ما تضيقش مفهوم العبوديه وبعد كده تقول لي فطور. العنصر الثاني، طب تعالوا كده نتامل حال خير البريه صلى الله عليه وسلم بعد مواسم طاعه، وتعالوا نضرب مثال ببعد رمضان على اعتبار ان رمضان اكبر هذه المواسم، شهر عباده. يعني إذا وزن به العشر الأول من ذي الحجة. طب تعالوا كده، أنا قعدت أقرأ في السيرة في العهد المدني ماذا فعل النبي في شوال، عشان نشوف الفطور اللي كان بيجي للصحابة والحال ده النبي كان بيداويه ازاي، ايه الأعمال اللي عملها في شوال. تعالوا شوفوا، في السنة الثانية غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم حتى بلغ بهم ماء الكدر، ونقض يهود بني قينقاع العهد فحاصرهم النبي وأجلاهم، خرج في الغزو جهاد. سنة ثلاثة طبعا 15 شوال غزوة أحد، وبعدها حمراء الأسد تاني يوم جهاد. سنة أربعة في شوال تزوج أم سلمة. سنة خمسة وقعت غزوة الأحزاب. سنة ستة كانت سرية ابن رواحة وكان أمر العرينيين. سنة سبعة سرية بشير بن سعد. سنة تمانية غزوة حنين، وعدة سرايا كانت في هذه السنة، وكذا في العام التاسع. وفي العام العاشر كانت قدوم بعض الوفود من الوفود التي دخلت في الإسلام. أنا عايز أقول من الكلام ده أنه فين الفتور؟ الصحابة فاترة يطلعهم في غزوة، يعني أنت دلوقتي كده بعد يومين ثلاثة وأربعة خمسة ولا بعد أسبوع من موسم مواسم الطاعة همدان وعندك حالة اللا نشاط نطلع في جهاد؟ جهاد إيه بقى؟ هما ما كانوش بيسألوا عن الموضوع ده ليه؟ يعني لما تيجي تقرأ في السنة هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة وفترة، بس هو ما جاوش يسألوا عن القضية الخطيرة دي اللي هي تمثل بالنسبة لنا مشكلة عويصة قوي كلنا بنعاني منها. احنا عندنا فطور، ما كانوش بيسألوا عن الكلام ده ليه؟ عشان عندهم مفهوم مش عندنا، وهو ده اللي احنا عايزين نحط ايدينا عليه. تعالوا نقرأ الواقع ونعيش التحليل القرآني لهذه الظاهرة، نشوف أسبابها وعلاجها، ونضع بعض التعليقات لنصل إلى وصفة العلاج لقضية الفطور بعد مواسم الطاعة. احنا عملنا استبيان، استبيان كان من خمسة أسئلة، كان الغرض من الاستبيان ان احنا نحط ايدينا على مظاهر الفطور دي الواقعية، وانا اردت من كده عشان ما ينجبش كلام نظري من الكتب كلام كنتم. سألنا ايه هي مظاهر الفطور اللي انت شايفها بعد مواسم الطاعة؟ هل بعد كل موسم من مواسم الطاعة بتشعر بالفطور؟ هل حاولت او حاولتي انه نجد حلول للمشكلة دي؟ اذا كان الاجابة بالنجاح فامتى حصل الكلام ده وكيف حصل الكلام ده؟ اذا كان الكلام لا احنا ما نجحناش في العادة ما بنقدرش لازم بيحصل لنا كده، انت شايف ايه الاسباب؟ وفي الآخر سألنا إيه هي خطتك بعد موسم من مواسم الطاعة؟ لما سألنا السؤال الأولاني ما هي مظاهر الفطور بعد مواسم الطاعة، واحدة قالت بحس إن عايزة أخد ريست، عايزة أفصل خلاص بقى، الجو تركيز وعبادة وقرآن وصلاة بالليل وطويلة وشد حيلك على الآخر، فبيجي في الآخر بقى عايزة أفصل. وناس قالت بحس إن ما عنديش همة ومفيش حاجة فرقة معايا، مش عايز أعمل حاجة ولا حتى قرآن، بحس إن أنا قاعد زي ما تقولوا كده بالظبط بالدرجة قاعد متنح مش جايب حاجة خالص. ناس قالت أنا أصلا بصوا خدوا بالكم عشان الكلام بيجيلي فطور قبل مواسم الطاعة، انتوا بتتكلموا ايه ده، هو ده الموضوع طول الوقت أنا عندي فطور. وناس قالت أنا أصلا عندي فطور في مواسم الطاعة، والغالبية اتفقت على صور للفطور، قالوا كثرة النوم، ضياع الأوقات، عدم الاهتمام بتنظيم الوقت، عدم حضور القلب، عدم احتساب النية، ضياع النوافل وعادة أولها بيبقى قيام الليل، قلة الذكر، القلب مش داري بيه، الرغبة في التمرد، اكتئاب وإحباط، دنو همة، ودايما بحس إن اللي فاز فاز واللي خسر خسر والامتحان خلص. لما سألنا طب بعد كل موسم من مواسم الطاعة بتشعر بالفطور، الغالبية اتفقت على ان ده بيحصل، واتأرجحت الاجابات ما بين احيانا، وناس تقول يعني مش كتير قوي، وناس بتقول لا 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 ده بتاخد معايا فترة طويلة قوي، والبعض قال بالعكس تماما، انا بحاول اثبت ان انا فضل الله عز وجل وقفت على ارض صلبة واثبت الحاجات اللي انا كنت وصلت لها عشان ما أعشي، يعني نتيجة إيجابية واحدة في وسط النتائج السلبية الأخرى. لو حللتوا الكلام ده تطلعوا بالأسباب الحقيقية من كلام الناس لما يسمى بالفتور بعد ما وصل الطاعة. إيه؟ أول حاجة، هو أنت عندك هدف في الحياة؟ الكلمة دي أصلا هتلاقي الإجابة عليها إجابة عشوائية وإجابة فوضوية وإجابة تقدر تقول عليها مثالية. إيه هدفك اللي أنت عايش من أجله؟ رضا الله عز وجل، الفردوس الأعلى، رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن أعتق من النار. بتسمع، هو ده الهدف اللي أنت عايش له؟ أنا دايما بسأل السؤال بعديه على طول، وآخر مرة حلمت بيها بالجنة كانت إمتى؟ حلم كده وشفت الجنة وعشت في الجنة كان إمتى؟ وآخر مرة قريت عن النار وعن المصير كانت إمتى؟ هو أنت عايش الهدف؟ إيه الهدف؟ طب ده الهدف الكلي، تعال لي بقى في الهدف الجزئي. إيه رأيك نطلب العلم؟ طب نبتدي بحفظ القرآن؟ ولا أنت في العقيدة تعبان؟ ولا أنت ده أنت في الأحكام تعبان خالص؟ ده أنت لغاية دلوقتي مش عارف تخلص كتاب يا أخي. طب نخلص فقه؟ طب بقول لك إيه، سكة العلم أصلا سكة طويلة، طب ما نخلينا في العبادة شوية، نركز شوية في العبادة. نعمل إيه؟ أنت محافظ على النوافل؟ طب شد شوية. طب إيه رأيك؟ إيه الأخبار الأذكار؟ إيه أخبار ورد القرآن؟ ولا بقول لك إيه؟ الدعوة، ده الوضع دلوقتي محتاج الأمة كلها لازم تدعو إلى الله عز وجل، عايزين الدلالة على الخير، عايزينك بقى تشتغل. طب أنا ما اتعلمتش، يوه هنرجع تاني نجيب بقى من الأول أي حاجة بقى خلاص، إيه الهدف؟ بقول لك إيه، في درس جديد عمله الشيخ فلان. طب هو أنت في مرحلة الشيخ فلان؟ يا عم مرحلة مرحلش، الإخوة إيه بتروح ناخد بعضنا ونروح نحضر، أي حاجة بقى خلاص، أهو شيء وسلام. ما هو الدروس كلها ملغية وبتاع، فدرس فلان زي درس علان، أهي تمشي الدنيا. يلا ايه اللي عاجبك؟ فين الهدف؟ اسالك السؤال، ما تقعدش تتسم وانت فاهم الحال كويس. انت بقالك قد ايه ملتزم؟ انجازات حضرتك في مقابل السنوات اللي انت التزمت فيها، يعني انت بقالك قد ايه؟ 4 سنين، وانت 5، وانت 2. طب السنتين دول عملت فيهم ايه؟ ايه الانجازات؟ خلصت ايه في العلم؟ عملت ايه بقى؟ اورادك الثوابت ايه؟ احوالك ماشيه ازاي؟ فهمك بقى عامل ازاي؟ ايه الانجاز؟ ايه البصمه اللي حطيتها لنا من ساعه ما حضرتك ربنا امتن عليك ودخلت دائرة ما يسمى بالملتزمين برضو؟ فهمت الهدف؟ فأول مشكلة كبيرة عدم وجود هدف في الحياة. تاني حاجة، الإعجاب بالأعمال. تلاقي في ثنايا الكلام الناس دي اللي هو أنا عايز أخد ريست. ليه؟ قطعت نفسك طبعا، فكفاية بقى كده. وكل واحد عنده شوية حاجات تعجبه قوي، أنت أول سنة تعمل فيها كذا، الحمد لله أول سنة فمن جواك معجب بعملك. قال أهل العلم، علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند حدوث الزلل. لما تتخبط كله راح، حجة طارت، العمرة طارت، رمضان طار، القيام ما باش ينفع، القرآن اللي قعدت أشتغل به كله ضاع. نقصان الرجاء عند حدوث الزلل. ليه؟ معجب بعمله. ولو قلت له أنت عجبك عملك، لا لا أسأل الله عز وجل القبول. يا عم انت بتشتغل مين؟ هو الوضع كده. 3، التركيز على صورة الاعمال. اصل الحاجة اللي انا اقدر امسكها كده واقول انا عملتها، انا صليت في اليوم الفلاني 100 ركعة. طب ال 100 ركعة دول كانوا قد ايه ثمرة من خشوع؟ انا مالي؟ طب ما التاني صلى ركعتين بخشوع جابوك. طب قريت قد ايه قرآن؟ 3 ختمات بفضل الله، كل 3 ايام كنت بختم، وانت 5، كل يومين كنت بختم في العشر. يا ده انت جامد. طب والتاني اللي قرا ختمه بتدبر وخد 700 ضعف، ايه رايك فيه؟ انا مالي بقى، المهم ان انا بيني وبين نفسي لما اقعد كده في وسط الاخوه اقول لهم انت قريت قد ايه النهارده؟ قريت قد ايه في العشر؟ ختمه. يا عم اركن. وانت ما كملتش ختمه؟ يا عم اركن. وانت ايه اخبارك؟ ختمتين. انا 3. وانت كام؟ انا كذا. انت السنه دي حجيت؟ لا ما حجيتش. اقعد بقى كده، عمرك ما هتوصل للدرجات العلى اللي احنا وصلنا لها. وانت كل واحد شايف عمله وحاسب بنفسه خلاص وادى نفسه من جواه، لكن لما يجي يتكلم يتكلم بالكلام اللي هو كلام المتواضعين وهو قلبه معجب يمتلئ عجبا بنفسه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 مهلكات، وسمى منها اعجاب المرء بنفسه. فالبعض بيركز على صورة العمل لا روح العمل، مهتم بالصورة، انما الروح لا، الصلاة ده كان بخشوع ولا لا؟ الصيام ده جاب تقوى ولا لا؟ القيام ده إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة؟ لا. أربعة، إنه الغالبية مش فاهم موضوع الطاقة الإيمانية. أنت في الطريق ليك طاقة بتشحم بكذا وبتفرغ كذا، فلما بتيجي بتطلع الطاقة دي كلها في رمضان أو بتطلعها كلها في العشر، تيجي بعد كده مش لاقي، مش قادر، خلصت، طلعت، طب اشحن تاني، ما خلاص انا محتاج افصل بقى. فبيجيله المعنى ده لانه مش عارف مولدات الطاقة الايمانية عنده ايه، مش عارف ينشط نفسه ايمانية ازاي، ومش عارف يفرغ ازاي. فبالتالي ده كما يذكر ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. المنبت ده اللي هو ايه؟ الذي انقطع به سفره وعطبت راحلته، اللي هو انت طالع على الصحراوي بعربيتك وفي نص الطريق وقفت وبالليل ومفيش حد عايز يقف لك، فلا انت عرفت توصل للمكان اللي انت عايزه ولا في نفس الوقت الدابة بتاعتك نفعت، بالعكس انت خلتها تعطب وتفسد ومش هيمكن تنفع بعد كده انها تسير. فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. طيب لما سألنا عملتم ايه عشان تحلوا المشكلة، النتائج تقريبا جاءت بالسلب، حاولت وما نجحتش، حطيت خطط ومفيش فايدة. وبالتالي كانت الإجابة على السؤال التالي تعتقد ليه ما نجحتش؟ قالوا أول حاجة اتشعلق في موضوع الرحمات، فقال لك أصلها مواسم رحمات وإحنا بنشتغل بالرحمة، جي رمضان نشتغل، جي العشر نشتغل، ربنا سحبهم فأنا هعمل إيه؟ يا سلام، طب ما هو لو كانت المسألة بالطريقة دي يبقى هو رب العالمين مش خلقنا عشان نعبده، طب سحبهم ليه؟ يعني أنت بترميها، أنا بريء من الموضوع، أنا ماليش دعوة، هي الظروف كده، هو الوضع كده، أنا ماليش شأن في المسألة دي. فبتقول أصل هي الرحمة بتنزل فأنا بشتغل، أنا مستنيها بقى، عارف اللي بيقول خدني على جناحك ده، هو ده بالظبط كده، أنا مستنيها لما تجيلي الهداية هحتاجها. وكأنه لم يسمع في الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأسألك موجبات رحمتك. هو ليه بقى أسألك موجبات رحمتك؟ يعني أسألك يا رب إن أنا أعمل أعمال تتنزل بها الرحمة فامشي، هو ده الشحن. مش لسه بنقول الطاقة بتشحن بإيه؟ برحمة. طب إيه أسباب الرحمة؟ حاجات كتير قوي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا، الاستغفار لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، الصدقة، راجعوا كتاب غيث السماء في فضل الرحمة والرحماء بتاع الشيخ سيد حسين العفاني، هو بيتكلم على الأسباب الموجبة للرحمة. لو انت عايز ان انت تتنزل عليك الرحمات اللي انت بتقول ان انت ما بتعرفش تشتغل الا بيها، كنت اشتغلت بيها وكان الموضوع اتحل. ناس تانية قالت ايه؟ قالت اصلنا في مواسم الطاعة بفرغ نفسي، فبيبقى التركيز تام، فبالطبع احوال الإيمانية بتختلف، انا ممكن اخد اجازات في رمضان، ممكن اخد اجازات في العشر، ممكن اخد في الاوقات دي، غير كده بنزل شغل بقى فخلاص. وانا اقول هو انت عمرك ما سمعت عن عبادة اسمها التبتل؟ وتبتل اليه تبتيلة يعني انقطع اليه، ما تعرفش ان ربنا بيطلب منك في يومك وليلتك وفي مواسم عمرك ان انت تاخد زاوية كده وتقفل نفسك قطك وتقعد تناجيه؟ ما تعرفش ان في عبادة اسمها المناجاة بتبقى بينك وبين ربنا وبس؟ ما تعرفش ان في عبادة اسمها التضرع المفروض ما يطلعش عليها حد، تبقى بينك وبين ربك وبس؟ ما تسمعش ان نفس الصلاة يقول صلاة الرجل حيث لا يراه الناس اعظم من صلاته حيث يراه الناس ب25؟ في حاجة اسمها عبادة سر، عبادة انقطاع، عبادة تجرد ولو ربع ساعة في اليوم كله، عشان ما تجيش تقول لي اصلا منقطع. طب الانقطاع ده مطلوب اصلا يكون بشكل دوري في حياتك، لازم تفصل، يوم الجمعة ده يوم التعبد، الليل ده بتاع ربنا، فاهم؟ بعض الناس قالت السبب التوسع في المباحات، ودول بقى اللي هو ايه يمسك نفسه طول الفترة بتاعت الصيام، محدش يتكلم احنا صايمين، بس احنا بنحج، بس احنا في العشر، اول ما خلاص الايام خلصت خلاص بقى افتح الرابع. وهو نفسهم قالوا في الاستبيان كده، قالوا اصل احنا بنبقى في مواسم الطاعة مركزين وبنحرم نفسينا من حاجات كتير، احساس ان انا بحرم نفسي، مش بيقول انا بمنع نفسي، لا انا بحرم نفسي، يعني حاسس بالحرمان شوية بشوية، خلاص بقى
انفض عن نفسك يا عم الإحساس بالحرمان ده. وأنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن المفهوم معكوس تماما، إن اللي أنت بتسميه حرمان هو رحمة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سنن يحسن الألباني، قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. التوسع في المباحات اللي هي بقت اللي بنى اللي على لسان أي أخ، يا ابني أنت قاعد بتعمل كده ليه؟ هو حرام يا حبيبي، ما تكترش من كده. اللي بيتوسع في المباحات بيقع في المكروهات. هو أنت هتضيق علينا عيشتنا؟ مش كفاية الضغوط الاجتماعية والضغوط اللي احنا عايشينها؟ على الأقل الواحد يفك يا أخي عن نفسه حبتين ثلاثة. هو أنا حرمتها؟ أنا بقول لك ما تتوسعش، ما تزودهاش. لما بتزودها هتغلب عليك الدنيا، هتبقى هي شغلك الشاغل، هتبقى حابب القعدة دي والفسحة دي واللبس ده والعربية دي والمشوار ده والحياة بالطريقة دي. فلما أجي أقول لك تعالى اعتكف، تعالى اعمل، تعالى تسوي، تقول لي آسف مش قادر، الموضوع ده ما ينفعش معايا، اعمل لي دين بشكل ظريف. واحد كان معانا في الحج يوم منى، دول ما قعدوش تروية، جم على طول من عرفة نزلوا على مزدلفة، فأول يوم بقى يتفرجوا عليه على منى. هو دخل شاف الموضوع بالطريقة دي، صحيلي الفجر، ايه ايه اللي احنا قاعدين فيه ده؟ ايه يا عم هو عايزك هنا في ايه؟ احنا قاعدين وقاعدين في مكان كويس يعني، بس هو بالنسبة له يعني ايه اللي احنا قاعدين، احنا قاعدين في اوتيلات عاملة ازاي وجايين هنا نقعد على شلت؟ ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه ده؟ قال يا شيخاني لو سمحت احنا مش عارفين نعمل حاجة، قول لي كلام لوجيك، ده ما ينفعش. قلت له انا عايز افهم هو الحج اصلا في ايه لوجيك؟ لو انت بتكلم بالطريقة دي هو في ايه لوجيك؟ قول لي حاجة واحدة في لوجيك. القعدة دي مش كده، طب والطواف كان لوجيك ازاي بقى؟ وعرفات كان لوجيك فيه ايه؟ ومزدلفة اللي كنا فيها دي كان فيها لوجيك؟ ما تفهمني. او هو كده ده حال مين؟ ما هو ده حال التغريب، خلاص هو فاهمها كده، هو ماشيها بعقله. انا جاي اعبد، مين قال لك ان العبادة ان انت تمسك مصحف؟ العبادة ان انت تنام على الارض؟ لا 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 لا، يعني لو ما بتش فيها ايه؟ فيها دم. بكام يعني؟ 400 ريال؟ انا قاعد في الاوتيل اصلا الليلة ب1000 ريال ولا حاجة، ايه يعني اروح اقعد في الاوتيل اللي هناك احسن لي؟ العمليه كده. فاهلا وسهلا، ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وافهم انت بقى لابنك اللي انت قاعد بتربيه على انك كل حاجه ابنك نفسه فيها تديها له، انت فاهم ان ده ان شاء الله اللي هيطلع الفارس المغوار؟ هو ده صلاح الدين اللي انت قاعد تقول لي هيمكن للاسلام في الارض؟ احنا من كتر ما الموضوع بقى فيه غربه، فانت عايز تدخل الناس في الدين، فعايز توصل لهم اي حاجه. فانت ايه اللي مانع معاك؟ اصلا انا لازم اروح النادي. يا إيه حبيبي مين قال لك؟ النادي موجود، نعمل لك نادي. وانت حبيبي نفسك في ايه؟ اصلا انا بحب البس ماركات. ومين قال لك؟ اعمل زرق اسلامي. بس المهم خدش الدين، صلي بالله عليك، بس صلي ولبس مراتك حجاب، الف حمد وشكر ليك يا رب. بعد كده طب الاسراف ده، طب الوضع ده، لا عايش زي ما انت نفسك تعيش، مفيش اي مشكله. طب وايه ده بقى؟ اعمل لك ديت تفصيل، ما هو ما ينفعش غير كده. وبعد كده تقول لي عندي حاله فطور، ما هو طبعا قاعد بالصوم وما بتاكلش الاكل اللي انت نفسك فيه 10 ايام، قاعد مخنق نفسك، مش عايز بقى بعد كده في العيد تكون مقضيها؟ ما انت لازم تقضيها. ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين. يبقى ايه ده؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وحسنه الالباني، ضعفوا الاحاديث دي بقى، وانا الاخر جاي اخرجها عشان انتم مش هتقبلوها. قال صلى الله عليه وسلم: ان شرار امتي مين؟ الذين غزوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم. وفي لفظ عند ابن أبي الدنيا وحسن الألباني حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام. بقى بالله عليك ما دخلت لكش أوبن بوفيه كده شفت فيه ملذ وطب؟ مش ده أصلا العادي بتاعك في الطبيعي يعني لما تتعزم في فرح ولا تتعزم لك في مكان ما؟ ألوان الطعام، وكل واحد بيتباهى ويتفاخر على هذا الحال، ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. قال: فأولئك شرار أمتي. ومش عايز يجيلك فطور؟ رابعا، ناس قالت إن السبب استشعار أهمية الموسم، ده رمضان وعتق من النار والناس قاعدة كلها تتكلم ليلة القدر، المغفرة، التقوى، ثمرات رمضان يا جماعة، يوم تتكتب فيه من العتقاء، خلصت كل مشاكلك في الحياة، يلا يا جماعة كله يشد حيله. يوم عرفة أكثر الأيام عتقا من النيران، شد حيلك، أنت ممكن تبلغ منازل الحجاج بنيتك، اشتغل، اعمل، سوي، شحن شحن شحن، هنشتغل. لكن بعد كده أنت بتقولي أيام لا تعوض، يبقى الباقي يعوض، يبقى مش مشكلة. فبيقول فبيكون هناك حافز، لكن لا أجد هذا الحافز بعد مواسم الطاعة. ونقول هي دي فكرة برضو الشحن الإيماني. ما هو الحافز ده بيجي إزاي؟ في حوافز المفترض أنها تكون متجددة عندك وانت غير. أنت ممكن تتفرج على نشرة أخبار، تتفرج على مشهد في غزة، ولا مشهد هنا ولا هنا ولا هنا، تلاقي نفسك ولعت نار وقلت يعني احنا هنقعد طول العمر كده. ممكن تبقى دي المنشطات بالنسبة لك، واحد يقرأ كتاب في الدار الآخرة أو يسمع محاضرات فيها تولعه جدا، الخوف والرجاء بالنسبة له هم الشواحن. واحد بمجرد أن أنت بس تطرق على قلبه بمعنى إيماني رقيق، حب في الله أو معاني جميلة، تلاقيه استجاب. مجرد أن أنت تمرر على قلبه معاني الحياة من الله عز وجل تلاقيه فاق. مجرد أن أنت تقول له يا أخي أنت عايز الشيطان يبقى يضحك عليك ويجيبك الأرض، ويبقى دلوقتي ده ما تبني حاجة تتهد، أنت ترضى بالدنيا دي أن النهاردة كل اللي أنت بنيته الشيطان في ثانية يهدولك، تقول لا أنا ما حبش حد يضحك علي، ده بالنسبة له شاحن. واحد أذكار الصباح والمساء هي الشاحن بالنسبة له. واحد مجرد أنه هو بس يراجع في الطريق كده ربع قرآن، ولا أنه هو يصلي به في ركعتين، ده شاحن. الشواحن مختلفة، بس المهم أن أنت تبقى فاهم إيه اللي بيشحنك وإمتى تعرف تستخدمه. وأنا عشان كده بقول لك راجعوا الحاجات دي كلها. إحنا كنا عاملين محاضرات، محاضرة كانت اسمها منشطات إيمانية، كانت بتتكلم على المعنى ده، كيف نشحن أنفسنا إيمانيا. وكنا عاملين محاضرة عن الخوف على أنه أعظم سائق إلى الله بهذا الاسم في سلسلة رقي قلبك. وفي الكتب راجعوا صحيح المتجر الرابح للدمياطي، وصحيح الترغيب والترهيب المنذري شيخ الألباني. اقرأ أحاديث فضائل الأعمال، لأن فكرة فضائل الأعمال أصلا هي فكرة الشحن، اللي هو من صنع كذا كان كذا، فأنا بقول طب وليه لا أعمل دي. فلما تحدث عندك الحالة من الهبوط دي، اسمع أو اقرأ شيء من هذه الأمور اللي تجدد لك المعاني من تاني، وما تبقاش عندك الحتة بتاعك يا عم احنا لسه هنقرأ تاني فضائل الأعمال، احنا عدينا بقى، احنا دلوقتي بنخلص الشروح الكبرى على الطحاوية وعلى مش عارف ايه وايه وايه. فانت بتبقى عندك حتة ان انا ونسى حقر الكتب اللي بيقروها تعكيجي ايمان دول، ما ينفعش، ده للكل. وإلا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم رتب لنا الثواب والجزاء والعقاب على الأعمال. خامسا قالوا، ده صنف الشخصيات العاطفية، قالوا المشكلة الابتلاءات. أول ما يبتلى بابتلاء بعد موسم مواسم الطاعة، شفت أنا عارف إن رمضان ما تقبلش والله، والعشر أنا كان عندي الإحساس والله ما تقبلش، وأنا فاهم ما هو هو نفس الوضع، بص وقعت تاني في نفس الزمن، مفيش فايدة فيه يا عم. أنا بقول وهذا من قال الله فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. طبعا دول حلهم بيكون في حاجتين. أول حاجة إنه يفهم حكمة الابتلاء. هو لو فهم حكمة الابتلاء، هو ليه اتفتن؟ هو ليه ابتلي؟ أنت بتعرفش إن ربنا يبتلي العباد بالذنوب؟ تعرفش دي؟ يعني أنا ربنا سبحانه وتعالى رأى من قلبي العجب، طب إيه اللي يكسرني؟ هنقولها دلوقتي في العلاج. إيه اللي يكسرني؟ ذنب، ده اللي يخليني أفوق. يا نهار أبيض، في واحد إنه نام عن صلاة الفجر تفوقه، لكن في واحد بقى أنت بعد ما كنت خلاص تبت وبقالك قد كذا قلت مش هشرب سجاير وبقيت تشرب، بقى أنت اللي قلت أنا خلاص بطلت مواقع وكلام فاضي من ده، بقيت تخش بعد ما اتجوزت كمان، وبعد ما قلت خلاص توبة من دي النوبة ومش هعمل الكلام ده تاني، أنا يا عم خاف أتصفي أهل بيتي ولا في بنتي ولا كذا، مش كنت قايل كده، بقيت ترجع تاني. يا نهار أبيض أنا عامل كده، هو ده عشان يفوقه، ده اللي خليك مش على بعضه. انما لما تيجي النافله يقول لك معلش ما عندي نافله، مش مشكله يعني الامور تمشي معاه بالطريقه دي. لو تفهم ان ربنا بيبتلي العباد احيانا بالذنوب ليكسرهم، ليكسر كبرهم وعجبهم، تفهم إن ربنا يبتلي به المصائب عشان تبقى مكفرات، عشان يعلي الدرجات، علشان يدخر لك من الأجر ما الله به عليم. المعاني دي تخليك فاهم عن ربنا أنه يبتلي ليهذب لا ليعذب. وانت محتاج تتعلم يعني ايه صبر ورضا، محتاج تتعلم يعني ايه تقول أحبه إليه أحبه إليه، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. وبرضو إحالات علشان خاطر احنا بندي وصفات سريعة وبنلم الموضوع كله في محاضرة واحدة، فيحتاج ان انت تقرأ من بعده وتزود. احنا كنا عاملين محاضرتين في موضوع الصبر والرضا، بشر الصابرين، وكانت محاضرة رضيت بالله ربا ورسالة إلى مبتلى وفما ظنكم برب العالمين. كل الحاجات دي ازاي تتعلم الصبر وازاي تتعلم الرضا. عايز اقول لكم ملحق قبل ما نكمل الموضوع بتاع الاسباب، في القرآن 10 مواضع ومن الناس، لو عايز تعرف انت مين هتلاقيك واحد من 10 دول. روح بقى اعمل لها سيرش دي واعمل لها بحث وجمع لي ومن الناس في القرآن في 10 مواضع، هتلاقيهم 12 موضع، 2 مش تبعنا انه جايبهم في السياق، انما ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، اول موضع. كملهم بقى، هتلاقيك واحد من الناس دول، تأملهم كويس قوي وانت توصل انت مين. بمناسبة ان احنا قلنا يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف، تمام؟ طيب دول 5 اسباب اللي وردوا في الاستبيان. لو حبيتوا تمعنوا النظر شوية هنلاقي في اسباب كتير قوي يطول فيها الكلام، لكن عشان يبقى البحث تم من الاشياء اللي تسبب للانسان الحالة دي، عدم التعبد بمراغمة الشيطان. انا سايب نفسي، وربنا بيقول يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فايه اللي يعمله الشيطان؟ الشيطان ذكي، يوقعك في صغيرة ما تاخدش بالك منها، وتتكاثر تتكاثر لغاية ما تبتدي تحس بشعور ان مفيش قلب وان في حالة الران وان انا مفيش فايدة والمعاني دي. وهكذا اخبرنا ربنا تبارك وتعالى وما اصابكم من مصيبة فبما، مش الفطور ده مصيبة، فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. كان الضحاك يقول ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسيه الا بذنب. وسأل رجل الحسن فقال يا ابا سعيد اني ابيت معافى واحب قيام الليل واعد طهوري فما بالي لا اقوم؟ قال ذنوبك قيدتك. ويقول سفيان الثوري حرمت قيام الليل 5 اشهر بذنب اذنبته. قيل وما ذاك الذنب؟ قال رأيت رجلا يبكي فقلت هذا مرائي. 5 شهور مش عارف، بعد كده قال تلاقي الوقفة دي، انا مالي انا احكم على الناس ليه؟ ويقول سليمان الداراني لا تفوت احد صلاة الجماعة الا بذنب. ابن القيم في الداء والدواء افرض الكلام ده، وقرأوا في عقوبات الذنوب والمعاصي الكلام اللي ذكروا في الداء والدواء، او اللي افرضه الشيخ احمد فريد في كتاب تحذير الداني والقاصي من عقوبات الذنوب والمعاصي. ايه تاني من الاسباب؟ من الاسباب ايثار الراحة. من النفس البشرية بتحب ايه؟ تحب ترتاح. وربنا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الراحة عند اول قدم تضعها في الجنة. فلو انت مش فاهم المعنى ده هتلاقي نفسك سبت نفسك لشعور الارتياح وشعور الدعة والكسل، وتقع بعد ذلك في حالة الفتور دي. منها طبعا عدم ادراك خطورة ترك الطاعة والتقصير فيها. ايه يعني ان انا بطلت قيام؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين لعبد الله بن عمرو يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. انت مش فاهم ان انت كنت شيء عند ربنا وكنت مثلا واصل لدرجة وان انت نزلت عنها، دي خطرها قد ايه؟ فاكرين الكلام اللي انا لا امله من ذكره لما ابن الجوزي اورد عن احد عباد بني اسرائيل لما قال يا رب كم اعصيك ولا تعاقبني؟ قال وكم اعاقبك وانت لا تدري، الست قد حرمتك لذيذ مناجاتي؟ يا ابني انت متعاقب وانت مش داري، فاهمين؟ فبالتالي عدم ادراك خطورة ترك الطاعة والتقصير فيها، وايضا عدم ادراك الاجر العظيم. انت مش فاهم يعني ايه ان انت كل يوم تصلي الفجر وتقعد في جماعة فيكون لك ثواب حج وعمرة تامة تامة. قال ابن الجوزي من لمح فجر الاجر هان عليه ظلام التكليف. منها طول الأمل أنه لسه شباب، لسه في أول التزامي، أصلا أنا لسه متجوز قريب، لسه أصلي لسه أصلي لسه أصلي، وتقعد بقى في لسه أصلي دي لغاية ما يفنى العمر وانت لسه بتقول لسه أصلي. فطول الأمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. من الأسباب كذلك التسويف، هي دي معنى قول الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة، أي تسويفة في بعض أقوال أهل العلم، كله إيه لسه 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 لسه. ومنها القدوات السيئة واللعبة اللي بتتلعب دلوقتي اللي هي إيه، ضرب الرموز، الشيخ فلان معمول عليه صفحتين ثلاثة والناس بقى بجد حصل لا ما حصلش إزاي، لا 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 أكيد أكيد لها أصل، ونقعد بقى في القصة دي. ولما أنت الشيخ فلان يتهز في عينك إذا كان فلان بيحصل في بيته كذا، أمال أنا هيحصل لي يا عم؟ اديها بقى دوس ولا يهمك، هو ده المطلوب. وعشان كده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إيه، أقيل ذوي الهيئات عصرتين، غض الطرف عن مثل ذلك. حادثة الإفك وتحذير الله عز وجل للمؤمنين، كله يقفل: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فبالتالي ما ناخدش في مثل هذه الأمور، لأن ده بيبقى لعبة الشيطان هنا. طبعا لما قلنا بقى خطتك إيه، كل قال خطة إيه، كل شوية حط خطط ومفيش فايدة فيه. طيب تعالوا بقى للمحور الأخير، وهنا المعالجة القرآنية للموضوع. أنا عايزكم تراجعوا الربعين دول، ربع يسألونك عن الأهلة وربع واذكروا الله في أيام معدودة. إيش معنى؟ ربع ليس البر، لما تكلم الله عز وجل عن موضوع رمضان في القرآن ذكروا في ليس البر، مش كده؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعد كده سياق الآيات كلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى أن وصل إلى قوله: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحكام الصيام كلها خلصنا موضوع الصيام، انتقلنا مباشرة إلى فترة شوال. فين؟ يسألونك عن الأهلة. فين شوال؟ قل هي مواقيت للناس. فين شوال والحج؟ أشهر الحج بتبتدي بإيه؟ بشوال. فذكر شوال في القرآن فين؟ في الآية دي اللي هي إيه؟ قل هي مواقيت للناس والحج. طيب لو قعدتوا بقى تحللوا معايا الداء والدواء وركزوا معايا عشان أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هنطلع الأسباب كما وضعها القرآن. احنا قلنا الأسباب الواقعية والكلام اللي بيقوله أهل العلم، أنا عايز أشوف القرآن هيحل المشكلة إزاي. أول حاجة لما انتهى الكلام عن الصيام قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وتلاقي آية كده تحس إنها بعيدة خالص عن السياق، ولك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إيه اللي دخل أكل الحرام في القصة اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي؟ قالوا آه، أول تنبيه بعد مواسم الطاعة: اوعى تهد عملك بأعظم مهلكات ومحبطات الأعمال وهو لقمة حرام. أول تنبيه: تحري الحلال، فأعظم شيء يقسي القلب أكلت حرام أو أكلت شبهة. أنت مش واخد بالك من الحتة دي، محتاج جرعة ورع عشان ما يكونش هو ده السبب وإحنا عايزين نقول لا أصلها الغفلة، لا أصلها الدنيا، لا أصلها كذا، وهو الموضوع حاجة تانية خالص. ده أول تنبيه. التنبيه الثاني بعدها على طول قال: يسألونك عن الأهلة. إيه اللي دخل موضوع الأهلة دلوقتي؟ الهلال ده يا جماعة إيه فايدته؟ تعرفوا ما بيسألوه عن الأهلة يعني؟ بيسألوه عن الأهلة بيقولوا الهلال ليه بيبقى بالشكل ده؟ بيسألوه سؤال علمي، بيبقى ليه في بدء الشهر كده بعدين يكبر 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 لغاية ما يبقى بدر، وبعد كده يرجع لغاية ما يبقى تاني، ليه كده؟ لما تروح تسأل عالم في الفلك فيقول لك آه علشان خاطر وجود القمر بين الشمس وبين الأرض والموضوع بيبقى كذا، القصة المعروفة في علم الفلك. فهم بيسألوا عن ده، فالقرآن وجههم لحاجة تانية خالص، قال لهم ده معمول كده عشان تعرفوا المرأة اللي بتحسب عدتها تحسبها كده، وانت لما تكتب دين عليك تحسبها بتقول كمان 3-4 شهور يبقى بالأشهر العربية اللي هي كده عشان تعرف أول الشهر، فتعرف في شهر زي رمضان الصيام وفي شهر زي شوال تعرف بداية الفطر. وإيه تاني؟ موضوع القمر في القرآن والنجم، وقال ربنا إيه؟ وبالنجم هم إيه؟ يهتدون. إذن الهلال ده رمز هداية، ما هو هداية هو بيهدينا إلى أشياء صح. وكأن الأمر الثاني في قصة معالجة ما بعد مواسم الطاعة هو السؤال عن الطريق. يعني أنا خلصت خلاص العشر، يلا بقى أعمل إيه يا شيخ؟ يعني الحمد لله في العشر كنا مركزين وعملنا كذا كذا، إيه الهدف الإيماني؟ أنا مش عارف. طب أنت إيه أخبارك في كذا؟ إيه أخبارك في كذا؟ اسأل عن الطريق، إيه الأنسب ليه؟ يمكن أنت هتحط خطة غلط أو هتحط بعض الأهداف الخاطئة في حقك، فعشان كده كل مرة بتقع. فاسأل أين طريق الهداية لك أنت مش بشكل عام. يسألونك عن الأهل. رقم ثلاثة، الرد كان إيه؟ قل هي مواقيت للناس والحج. كلمة مواقيت مش فيها وقت، أماكن وأزمنة محددة بأوقات صح؟ مواقيت. لما تشوف كلمة وقت تعرف أنه بيتكلم عن نظام على طول. لما قال مواقيت للناس تعرف أنه بيتكلم أن أنت لازم تخرج من هدف إيماني إلى هدف إيماني. نظام، إيه هدفك الجاي؟ هل هدفك محدد؟ هل أنت دلوقتي ناوي تختم القرآن؟ ناوي تخلص كذا في العلم؟ ناوي تثبت كذا في الأوراد؟ ناوي تستحدث أعمال جديدة أنت مش واخد بالك منها وعبادات أنت هاجرها؟ ناوي تحسن من أخلاقك؟ ناوي تحسن من معاملاتك؟ إيه هدفك الإيماني؟ يبقى رقم ثلاثة وجود هدف إيماني متجدد. بعدين قال إيه؟ وبرضو كلمة الحج دي اللي فتحت لنا موضوع وجود الهدف، لأن الحج معناه اللغوي كلمة حج أي قصد، وأنا بقصد إيه؟ هدف. أنا بروح لفين؟ لهدف. فعشان كده كلمة مواقيت ادتني نظام، وكلمة حج ادتني إيه؟ ادتني هدف واضح محدد له خطوات منظمة زي ما الجماعة بتوع علم إدارة ما بيقول. رقم أربعة، لما أجاب قال إيه؟ قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من إيه؟ من اتقى. البر يعني الطاعة. بيديك مفهوم اللي احنا كنا لسه بنقوله من شوية في تحليل الأسباب، إنه مهتم بصورة العمل. فقال لك مش المشكلة دي، القصة في التقوى، والتقوى فين؟ ها هنا، ها هنا محلها القلب. فكأنه بيرشدك الاهتمام بالباطن لا الظاهر، ولكن البر من اتقى. بعدين قال ايه؟ وقت البيوت من ابوابها. عارف ايه مشكلتك؟ ان انت مضايقها على نفسك، ان انت حاسبها ما تجيش كده، الباب هو قدامك. لا لا لا، معقولة؟ لا لا، انا لازم الف الصالة دي شوية واخش يمين واخش شمال، مش معقولة تبقى كده. فقال لك وقت البيوت من ابوابها. ايوه هي كده. لا، العلم عايز تفهمني ان هو القرآن والسنة وخلاص كده؟ ايوه هي كده. فهو قصة ايه بقى؟ رقم خمسة، التيسير على النفس. سهل على نفسك وحط في برنامجك وخطتك واهدافك اهداف ليست مثالية. دكتور عبد الكريم بكر قال لنا كلمة لا انساها طولة عمري، قال لا تأخذوا بالمثالية فتتجرعوا المرارة. واحنا عندنا بعض الاخوة بيعيش جو المثاليات، بيحط سقف عالي قوي، والسقف العالي ده بيحطم هو بعد كده من معنوياته، لانه بيجي في مرحلة وبيفطر عنها. حطه بس مش بالشكل المثالي، وما تحطش للناس شيء غير واقعي. سهلها على نفسك، مسألة ابسط مما تتصور. ابتدي بكذا وابتدي بكذا وتدرج لغاية ما تصل الى المرحلة التي تريد. اذا خمسة، التيسير على النفس. وهتيجي في الآية اللي بعديها لما ربنا هيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. برضو قصة لا تعتدي فيها ان انت لا تتجاوز الحد، ليك حدود لا تتجاوزها، اعمل في الدائرة المتاحة. بعض الناس بيضرب دماغه في الحيط ويظن ان هو ده الطريق، لازم نحطم الحيطة دي. ما الناس سكة الا ان احنا لازم نحفر الحيطة دي. يا حبيبي في سكة اهي مفتوحة اهي، ما تمشي من هنا. لا، هو السكة من هنا. وقت البيوت من ابوابها، فاهمين؟ رقم ستة، ربنا قال بعديها وحاجة عجيب. احنا بنتكلم في الصيام، خلصنا الصيام دخلنا فيه في الحج، تمام؟ خلاص بقى، يبقى الايات التالية واتموا الحج والعمرة لله، صح كده؟ ايه اللي دخل الجهاد؟ يعني يا ريت مثلا الآية قالت قل هي مواقيت للناس وسكتنا، كنا قلنا ماشي، وبعد كده اتكلم على موضوع الجهاد ويناسبه انه فيها اشهر حرم زي ذو القعدة وذو الحجة، ويبقى دخلنا في المحرم، فكأنه بيتكلم عن الجهاد علشان خاطر الجهاد ما ينفعش في الأوقات دي. لكن قال قل هي مواقيت للناس والحج، خلاص اتكلم يا رب عن الحج. قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ايه ده بقى؟ اولا بيديك الذات، قاتلوا يبقى ايه؟ مجاهدة. وانت لو ما جاهدتش يبقى لازم هتحصل لك حالة الفتور اللي انت بتشتكي منها. وقال في سبيل الله عشان بيتكلم في الايه؟ في الاخلاص. فرقم 6 المجاهدة، ورقم 7 تجديد النوايا، جدد نيتك في سبيل الله، جاهد في سبيل الله نفسك، قاتل في سبيل الله كل ما يحول بينك وبين الله عز وجل. وبعدين حط لك شعار لازم ترفعه في حياتك، والذات بعد المواسم الكبرى، اللي هو اسمه ايه بقى؟ والفتنة اشد من القتل. قال لك ارفعها شعار، لان اموت خير من ان افتن. اللهم ان اردت بقوم فتنة فاقبضني اليك غير مفتون. ربي لا تزغ قلبي بعد اذ هديتني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مش عايز دنيا، مش عايز زوجة، ومش عايز اولاد، ومش عايز عيشة، ومش عايز فلوس، ومش عايز بيت، ومش عايز عربية، ومش عايز اي شيء من حطام الدنيا اللي انا عايشت عشانه. مش عايز ده. انا موت ولا اني اتفتن في ديني. انا موت ولا اني اضيع وردي بعد ما حافظت عليه. انا موت ولا اني اضيع الفجر بعد ما قلت الحمد لله انا بقيت اصلي في جماعة وفي الصف الاول. انا موت ولا اني اضيع قيام الليل. والفتنة اشد من القتل. اللي عنده الإحساس ده، اللي عنده القلب ده، هو ده الذي يحفظ من الفتنة. إنما اللي عنده استعداد يسير إنه يفرط فيما بنى، فلا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. وبعدين أكمل الكلام عن أحكام القتال، وبعد كده جت آية كده برضو تفصل ما بين الموضوعين، يعني بترتيب الموضوعات، صيام، وبعدين قال لك أكل حرام، وبعدين راح قال لك جهاد، وبعدين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بعد كده وأتموا الحج. فرقم 9 عايز لا تفطر، عايز لا تنتكس، دلل ببرهان الإيمان، تصدق بصدقة، أنفق في سبيل الله، هذا برهان الإيمان، وإلا تنتكس. رقم 10 قال وأحسنوا، اللي هو عبادة الإتقان وتجويد العمل. مش احنا كنا لسه بنقول في الأسباب إنه مهتم بصورة العمل ومش مهم كيفية العمل وثمرة العمل، مش مهتم بالخشوع، مش مهتم بالتقوى، مش مهتم بالمعاني دي. فعشان كده قال وأحسنوا، لأنه المصيبة جت لكم من أن عملك غير متقن، غير مجود. دي 10 حاجات لغاية موضوع الحج، كأن دول 10 حاجات اللي ما بين الصيام وما بين الحج، اللي ما بين رمضان وما بين العشر الأول من ذي الحجة. بعدين راح داخل في موضوع الحج، فقال وأتموا الحج والعمرة لله. غريب قوي الحج بقى، ابتدى بشديد العقاب ونهى بشديد العقاب. الحج مش لعبة، هي لقطة في العمر. الحج المبرور ليس له ثواب إلا جنة يتبلغ بيها أن تعتق يوم عرفة في يوم العتق الأكبر، تبلغ رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يتبقى شديد العقاب. وحنشوف الآيات ابتدت بايه؟ واعلموا ان الله شديد العقاب، الحج اشهر معلومات، الى اخر الايات، الى ان يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب. الايات دي لو حللتوها هتجدوا بقيه الوصفه، وصفه العلاج. لما قال خلاص الحج وشرح لنا الحج، قال ايه؟ فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرى. ما وقفتش معك خالص دي؟ في القرآن في والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ممكن السياق كان يمشي كده. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كثيرا، إيه كذكركم آباءكم دي؟ أولا الآية ما تفهمهاش إلا من أسباب النزول. العلماء أشاروا، ابن جرير الطبري قال عن السدي، كان الرجل يقوم، انتوا عارفين المناسك دي كان بيقوم بها القرشيين، هي لكن بشيء من التشويه لبعض الأشياء. فكان الرجل يقوم منهم فيقول اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبي. فكان وضع الفخر بالآباء. فربنا قال يا أخي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظمني أنا، ولما تعظمني عظمني أعظم مما تعظم به أباك. فده أول معنى من كلام المفسرين. المعنى الثاني ألا تستشعر هذا المعنى مع رب العالمين؟ يا أخي المعنى يكسر لو القلب في حياة. لما ربنا يقول فاذكروني أذكركم، طب جيب اسمي على لسانك وأنا هذكرك. طب هنا اذكرني زي أبوك يا رب، تتودد لي أنا اسمه ودود. فيقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو يعني استحي أو أشد ذكرى. ما تقطعش قلبك دي؟ إن ربك كأنه يتلمس منك أنت على ما بك أنت، يتلمس منك أن تطيعه. واسمه شكور عشان بيشكر عباده على طاعتهم له. تشكرني عليه يا رب، ما أنت اللي مديني النعمة. سبحان من يعطي ويثني. بيقول لك من الحلول أن تذكر الله ذكرا مخصوصا. اذكروا الله على كل شيء وعند كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء، حتى لا يبقى من الأثر، أي أثر الدنيا، فيك شيء. هي دي، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ودي تبقى رقم 11. بعد كده قال إيه؟ قال الناس نوعين، وهو قسمهم أربعة، بس جاب النوعين الكبار في الأول، بعد كده جاب نوعين تانيين. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الناس نوعين، يا دنيوي يا أخروي. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآية دي يا معنى خطير أوي. بس لما جاب الدنيا قال إيه؟ من كان يريد، فجاب كان التي تفيد الاستمرار، أنا عايز أنا عايز أنا عايز أنا عايز. يا حبيبي خلاص، كنت عايز عربية، لا عايز زوجة، خد يا عم، لا عايز كذا، لا عايز كذا. من كان يريد، بص في الآخرة بقى ليه، وما قالش ومن كان يريد الآخرة، قال ومن أراد الآخرة. أدنى إرادة منك للآخرة يعطيك، لكن إلحاحك في طلب الدنيا هو الذي يلهيك. يعني هو عارف أن أنت هتطلب دنيا، إنما في الآخرة قال من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. آية برضو لو في القلب حياة تستحي بها. فبيقول لك آثر ربك، آثر الآخرة على الدنيا. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ من كان يريد ثواب الدنيا، بص برضو قال إيه؟ كان يريد ثواب الدنيا، فقال له إيه؟ فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لو خدت دنيا هتاخد دنيا بس، طب ما تاخد آخرة هديك دنيا وآخرة، ما تشتغل صح، ما تقراها صح، خد آخرة هتاخد الاثنين. عشان كده بيقول في واحد مش فاهم يريد العاجلة، فعشان كده يقول ربنا، لاحظ دول مسلمين، دول مؤمنين، دول بيدعوا ربنا، دول ما قالش فمن الناس من يريد الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، قال لا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هو عايز يعيش حلو مش مهم أي حاجة. طب معلش اصبر، هيبتليك ببلاء، لازم شوية ابتلاء عشان تاخد الآخرة. لا، هي كده، عايش كده وأموتها كده، أنا ما أحبش أبهدل في الدنيا، عايز دنيا بس. وبيقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فرقم 12 إيه؟ إيثار الآخرة على الأولى، كويس؟ وبعد كده بقى إيه؟ ختم موضوع الحج بأيام التشريق وقال واذكروا الله في أيام معدودات. وبعد كده قال لك الناس هتنقسم لنوعين تانيين. هو من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ولاحظ ويشهد الله على ما في قلبه. ده مسلم ده ولا كافر؟ ده بيشهد ربنا، بيقول لك والله شهيد ان انا بحب ربنا قد ايه، والله شهيد ان انا عايز الاخره، والله شهيد ان انا بعمل ده كله بس ربنا يرضى عني. ويشهد الله على ما في قلبي، وانت بتشوفه كده تقول الله اكبر، الاخلاص ببق كده من عينيه ومن كلام، ما شاء الله الله اكبر، حاجه يعني ما فيش بعد كده. يقول لك شوف بص عامل ازاي. ويشهد الله على ما في قلبي، هو ألد الخصام وهو اعدى الاعداء لله عز وجل. وإذا تولى بام بقى، خلصنا الحج، خلصنا العشر الأول من الحجة خلاص، وإذا تولى خلصت الأيام، ساعة في الأرض، يلا بقى نطلع نعيد، ويلا بقى فك عن نفسك شوية، ساعة في الأرض عشان إيه؟ ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله، كان معانا ناس في الحج وعدت أدبح صوتي أقول لهم خلاص ما فيش سجاير، أيام التشريق خلصت من هنا، كل سنة وانت طيب، لبسنا الجنس وشربنا السجاير من تاني، خلصت المهمة خلاص حجينا. طب يعني الحمد لله الصحيفة بيضت برضو لسه مصر، يعني خلاص رجعت من ذنوبك يا يوم ولدتك أمك، خلاص رجعت ريما لعادتها القديمة أهو. وإذا قيل له اتق الله، يا راجل حرام عليك حجتك، يا راجل حرام عليك كذا، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. رقم 13 دي اللي هما الصنف الأولاني ده فيها تنبيه، إياك والكلام الأجوف اللي هو إيه، يشهد الله على ما في قلبه ويعجبك قوله في الحياة الدنيا، وإياك والتكبر عند النصح. في ناس كده اللي هما الشخصيات اللي فيها قوة شوية، تلاقيه لما تيجي يقولك ما حبش دراعي يتلوي، ما حبش أقعد قدام حد يقعد يقول لي اتق الله، أو يقعد يقول لي غلطان، أنا مش غلطان. هو كده شخصية قيادية، ما بيحبش يسمع كلمتين دو خالص، قلت له اتق الله يقول لك ربنا يجعلنا من المتقين، انت بتتدخل في اللي مالكش فيه ليه، ما تشوف نفسك يا اخي. هو ده الشخصيات دي التي لا تقبل النصح، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا ده مش عايزه ينتكس، مش يفطر، ده تتقطم رقبته طبعا، انه لا يحب المستكبرين، ما بيحبهمش اهل النفاق والكبر. بعديه بص بقى شعارك، شعارك كان بعد رمضان ايه، والفتنة اشد من الايه، من القتل. شعارك بقى بعد الحج ايه، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، انا ليك يا رب، انا كل ليك يا رب، بايع نفسي ليك يا رب، اضحي باي شيء بس انت ترضى. هنا قال له ايه بقى، خد بالك لما قال يشري نفسه، ده ممكن يقطع نفسه، ده ممكن يتهور، ده ممكن يعمل اي شيء، عنده استعداد يضحي باي حاجه. قال والله رؤوف بالعباد، بس هو مش هيسيبه، مش هيسيبه يشط، هيتنزل عليه بالرأفة، ما قالش الرحمة، هيرأف بحاله، وهو عنده الاستعداد للتضحية، فمش هيطلبه بأشد مما يستطيع، بس هو يبقى عنده الاستعداد للبيع. ده المعنى الـ14 اللي هو معنى التضحية لله تعالى. بعدين قال هي المشكلة ان انت واخد جزء من الدين، انت انتخبتي وفرحتي واختمرت ولبست حجاب وخلاص واتجوزتي والحمد لله، وانت التحيت وانت بصليت في جماعة وانت خلصت لك كتابين وفهمت ان انت خدت الدين، فقال الله لنا ولجميع المسلمين يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. يا اخي الدين عقيدة وشريعة واخلاق وسلوك، فاذا كان فيهم واحدة عندك خلل فيهم فما اصبت ادخلوا في الدين كافة. الآية دي لما احنا بنقعد نرد على الناس اللي بتقول قشور ولباب، فبقت بتتفهم بعقلية تانية، أيوة للرد على جماعة كذا اللي بيقولوا بالقشور واللباب، لا يا حبيبي والله بترد علينا كلنا، لأنك أنت عندك قشور ولباب بس بشكل آخر، عندك سلوكيات لا تمت إلى الالتزام بصلة، وأخلاقيات لا تمت إلى الالتزام بصلة، وعندك خواء في العقيدة وخواء في فهم الشرع ومقاصد الشرع، ما تقولش إن أنت فاهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فعشان كده بتاخد جزء فبيحصل لك فطور بعد شوية، لأنك ما دخلت في الدين كافة. فالمعنى الـ15 ده اللي هو إيه؟ شمولية الإسلام. وبعد كده قال لك عبادة مراغمة الشيطان، فرح قايل إيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش هيسيبك، يعني خلاص غفرت ذنوبك ورجع لي كده صخ سليم، لا هدفعك الثمن غالي، أخليه يؤخذ بالأول والآخر، أرجعهم لك تاني بمحبطات الأعمال المختلفة، باليأس يجيب له حالة احباط، يقع في اي حاجة بسيطة ويخليه ييأس ويحبط ويجي له اكتئاب وخلاص. فهمتوا المعنى؟ فاستشر مراغمة الشيطان. وبعدين آية الانتكاس والفطور في القرآن كله، فإن زللتم، عشان تفهموا والله الذي لا إله غيره، إن الآيات دي بتتكلم على الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، خلاص واضحة ملهاش حل تاني، 10 الأول ورمضان عايز ايه تاني؟ فيقول أقيمت عليك الحج بينات، فيقول فلو رجع رجلك ولا رجلك غرز التاني في الوحي، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. مش معنى عزيز حكيم يا رب، عشان العزيز مقتضاها في حقك ذليل، وحكيم مقتضاها في حقك جاهل ومش عارف، فأنت وقعت عشان أنت مش عارف هو مين، وعشان أنت قل ذلك ليه، ففهمت ان انت عملت حاجة وانت ناسي انت كنت بتعمل ايه. فعشان كده الزلل بالزاي اساسه عدم الذل او نقصان الذل لله. فعايز ترجع زي ما انت وعايز تعالج الفتور والانتكاس سجدة بذل وانكسار. قل لي ازاي؟ مش احنا لسه بنقول في ناس عندهم كبر لسه بيتكلم على ناس اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم حلها سجدة. وهتهلم القرآن اخر آية في سورة الاعراف، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله ايه؟ يبقى علاج الكبر في حاجتين، تسبيح اللي هو انزه ربنا على العيوب، يعني بشوف عيوبي العيب دي فين؟ في انا. وسجود اللي هو اقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد حال ذله وافتقاره لله. عرفت وصفة العلاج؟ من القرآن. بص بقى بعد كده قال ايه؟ بعد كده تنبيهات، يعني ال 18 نقطة اللي عادي نقولهم دول، 17 الذل وال 18 كانت العلم، افهم عن ربنا اللي هي حكيم واعرف ازاي تمشي، يؤتي الحكمة من يشاء. بعد كده قال تنبيه برضو من التنبيهات اللي تقطع بقى، قال هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من غمام. ناقص ايه؟ ناقص ان ربنا يجي لك لغاية عندك ويقول لك اعبدني؟ دي اخرتها يعني؟ ان ربنا ينزل لك لغاية السماء، ينزل لك لغاية السحاب، تشوف ربنا قدامك وهو بيقول لك يا اخي اعبدني؟ ده اللي ناقص. هل ينظرون، ينتظرون يعني، الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة تنزل لغاية حضرتك وتقول لك يا حبيبي قوم صلي. ناقص ايه تاني بعد البينات دي؟ وقضي الامر. ولو حصل كده يبقى الموضوع منتهي، لانهم مش هينزلوا الا بالهلاك. وقضي الامر والى الله ترجع الامور. وراح قال تاني مثال بقى على موضوع البينة، قال سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينة. هو العشر الاول من ذي الحجة ما كانش بينة؟ هو رمضان ما كانش بينة؟ هو الصيام والقيام ما كانش بينة؟ هو القرآن اللي انت قريته ما كانش بينة؟ سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينة. ومن، بصوا بقى، ختم الموضوع بالترهيب بالتخويف. اذا ما كانش كل ده نفع معاك فما فيش غير صياط الترهيب. قال ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، التزامك ودينك اللي انت بتفرط فيه بالساهل وتقول مش فارقة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب فنهاها بالنذير الشديد. هي دي قضية الفتور والانتكاس والمعالجة القرآنية ليها أسباب وعلاج. اللي حيراجع الكلام ده والنهاردة بإذن الله يبقى الواجب العملي يحفظ الربعين دول لو مش حافظهم، ولو حافظهم يصلي بهم الليلة دي ويتأملهم ويعدهم على نفسه وعلى قلبه لغاية ما المعنى يتغرس في قلبه، و18 نقطة اللي قلناهم دول يقعد يفكر من أنهي باب فيهم حيبتدي وصفة الإصلاح مع ربنا سبحانه وتعالى. لو ابتداها من هنا يبقى ما فيش حاجة اسمها فتور بعد مواسم الطاعة، هنبقى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندناش حاجة اسمها موسم وبعد كده فتور وانتكاس. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.